بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مستلق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالكهانة قريب، الكلام على الكاهن قريب من الكلام على الساحر، لأن الكاهن يتعاطى أمورا خفية غيبية، وهكذا الساحر فإنه يفعل أفعالا خفية يوصل بها أثرا بإذن الله عز وجل إلى المسحور. فالمجيء إلى الكهان أو الكلام على الكهان قريب من الكلام على السحرة، فهؤلاء لهم تعلق بالشياطين وهؤلاء لهم تعلق بالشياطين. فهو يقول: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، ويمكن أن يقال فيه أو في الكهانة أصلا، نعم، بأنها ادعاء علم الغيب، نعم، ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب، ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب، نعم. والغالب فيها والأصل هو ما يحصل عن طريق الجن باستراق السمع. والكاهن لفظ يطلق بإطلاق واسع على كل من ادعى علم الغيب وحاوله تكلفه، فيدخل فيه بهذا المعنى العراف والطوارق بالحصى والمنجمين وما أشبه ذلك. نعم، تفضل. نعم،
وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم.
أما بعد المبعث فإنهم قليل، كانوا قبل المبعث كثيرا، كما ذكرت لكم في مرة ماضية أن هؤلاء كانوا يسترقون، الشياطين كانوا يسترقون السمع وكانوا يرمون بالشهب، لكن كان رميهم أقل مما كان الأمر عليه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا هو جوابهم أو السؤال حينما: ما كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك في الجاهلية، يعني الشهاب.
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا، استكثرتم منهم يعني بإضلالهم. وأما استمتاع بعضهم ببعض فأظن أنه سبق الكلام عليه. وجه ذلك أن الإنس يستمتعون بالجن بمثل هذا الخبر الذي لربما جاءوهم به، نعم، أو غير ذلك مما يحصل عن طريق الجن كإيقاع السحر ونحوه. وأما الجن فإنهم يستمتعون بالإنس بإضلالهم وركوبهم، فينتفشون حينما يستعيذ بهم الجن فيقولون ملكنا الإنس والجن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما من غير قوله فصدقه بما يقول، هكذا في مسلم. وأما فصدقه فهذا هو الذي جاء فيه بأنه كفر بما أنزل على محمد، فاضرب على هذه فصدقه بما يقول، نعم، ثم اعتبر الروايات الأخرى التي فيها فقد كفر بما أنزل على محمد فإنها مقيدة بالتصديق، نعم. فإذا اعتبرت هذا تبين لك الفرق بينهما، فيكون من جاء إلى هؤلاء العرافين فسألهم عن شيء، نعم، لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن كان مصدقا لهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهما مرتبتان: مرتبة السؤال ومرتبة التصديق، فالتصديق أشد من السؤال.
قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى، وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ليلة.
على كل حال الرواية التي فيها فصدقه، نعم، ليست في صحيح مسلم، وإنما الذي فيه التصديق هو ما كان جزاؤه الكفر كما عند الإمام أحمد وغيره. نعم. وستأتي هذه الروايات، ليس كذلك؟ نعم. فالحاصل أن مجيء الإنسان إلى هؤلاء الناس، إلى الكاهن والعراف، وسؤال هؤلاء عن شيء من الغيب، إما عن المسروق أو عن الشيء المفقود، نعم، أو عن أي أمر من الأمور التي تتعلق بالمستقبل، يسأل عن مستقبل زواجه إذا تزوج بفلانة، تسأل عن مستقبلها إذا تزوجت بفلان، نعم، أو ما شابه ذلك، فيه هذا الوعيد. إن كان سأله ولم يصدقه فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يجوز له أن يذهب إليه أصلا ولا أن يسأله، نعم. وليست القضية هي مجرد الذهاب إليه بالقدم، بل اليوم يقوم مقامها المراسلة، يكتبون إليهم في مشارق الأرض ومغاربها كما هو مشاهد، ولربما كتب إلى مجلة أو صحيفة يخبرونه عن مستقبله، ويقول لربما قال القائل بأنه يحب فلانة أو امرأة من الناس، هل سيحصل له أن يتزوج منها أو لا، فيكتب له وهو في المغرب مثلا، ويأتيه ذاك بالرد عن طريق المجلة. وكذلك أيضا في الفضائيات، هؤلاء اللي يخرجون من الكهنة والعرافين ثم يتصل بهم الناس ويسألونهم مباشرة، فكل هذا لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يفتح على هؤلاء وينظر إليهم ولا يستمع لكلامهم. فالمقصود ليست القضية مقتصرة أن يذهب على رجليه، بل ما يقوم مقام ذلك أيضا. فلا يجوز الإنسان أن يسألهم، ولا يجوز له أن يصدقهم، نعم، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟
نعم.
قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا.
هذا هو الصحيح، ومعلوم أن المراتب متفاوتة، فعندنا الإجزاء، وهو أن يسقط الاقتضاء يعني الطلب، هذا الإجزاء، تكون العبادة مجزية بسقوط الطلب، خلاص تجزئه، لكن قد لا يؤجر عليها. وفي أمثلة أوضح من هذا وأسهل من هذا، لا يؤجر الإنسان فيها على صلاته، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي ليس له من صلاته إلا ربعها، إلا نعم، بل ربما لا يكتب له شيء منها أصلا، لأنه لم يكن قلبه حاضرا فيها. فمع أنها مجزئة ومسقطة للقضاء، فالحاصل أن هذا هو الحد المطلوب، وهو الإجزاء، وهو أن يسقط الاقتضاء. نعم. وبعضهم يقول هو السقوط للقضاء. على كل حال، الإجزاء أن يسقط طلب الشارع، وبالتالي يترتب عليه أنه لا يجب عليه قضاؤها. والمرتبة الأعلى من هذا، نعم، وهي طبعا كل ما كان مجزئا فهو صحيح، الصحة والإجزاء أمران متلازمان، وأما القبول فهو مرتبة فوق ذلك، القبول مرتبة فوق ذلك، أعلى من ذلك. نعم. طيب، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا الإنسان الذي يذهب إلى الساحر لا يخلو حاله، إما أن يكون ذهب إليه معتقدا أنه يعلم الغيب، فلا شك أن هذا كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإما أن يكون ذهب إليه، نعم، وهو يعتقد أن الله هو الذي يعلم الغيب، لكن هؤلاء قد يسترقون الكلمة، نعم، يسترقون الكلمة كما ورد في الحديث، لأنهم يعلمون الغيب علما ذاتيا على سبيل الإطلاق، وإنما ربما سرقوا الكلمة، فهو يريد هذه الكلمة التي يسرقونها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لربما سرقوها. فمن ذهب بهذا الاعتبار، فهل يجوز له أن يسأل؟ لا، الحديث عام فيشمله هذا الحديث. نعم. والقسم الآخر أن يذهب إليه، نعم، من باب لننظر ماذا يقول لنا، وقد يكون مترددا في تصديقه لكنه ذهب إليه، واضح؟ فهذا الحديث الذي ليس فيه فصدقه يدخل فيه هذا الإنسان، يشمله. ولكن من ذهب إليه لينظر حاله، لينكر عليه، جيد، ليتأكد منه، يتأكد من هذا الإنسان، فوجه إليه سؤال، يريد أن يتأكد هل هذا فعلا عراف ولا ناس يكذبون عليه، لينكر عليه، ليحتسب عليه، ليرد عليه، ليبطل قوله. فمثل هذا إذا كان ذهب بهذا الاعتبار فليس متوعدا بهذا الوعيد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ، يريد أن يقول الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك. فالذي يذهب ليبين فساد قول هذا الإنسان ويرد عليه هذا لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يكون ممن لا ينطلي عليه فعله ولا يغتر بحاله، الله أعلم.
وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي رحمه الله يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم كالبخاري والبغوي، وقال عنه الذهبي في الكبائر ليس إسناده بالقائم. نعم، وعلى كل حال تضعيفهم للحديث نعم لذكر الكفر أو البراءة، براءة من فعل ذلك مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لا شك أن من أتى كاهنا فقد أتى شيئا، فقد أتى منكرا عظيما كما سبق في حديث مسلم. وعلى كل حال الحديث له طرق قد يتحسن ويتقوى بها، والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة،
الطرق إذا أردتها مجموعة تجدها في تحقيق المسند، المحققون ذكروا طرق الحديث وتكلموا عليها. نعم،
وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
على كل حال هذا الحديث عند الأربعة والحاكم نعم صحيح، وهو يدل على المعنى الذي ذكرته أن من أتى عرافا أو كاهنا بشرط التصديق فإنه يحكم عليه بهذا الحكم، وهو أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الحديث الأول أن من جاءه فسأله لكنه لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا يجمع بين هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم.
قال الشارح هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل، أو المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى.
هو هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه الوحي، ومن هذا الوحي أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الإنسان الذي يأتي لهؤلاء الكهنة والعرافين ويسألهم ويصدقهم لم يؤمن بأن الله عز وجل هو عالم الغيب وحده. ومن لم يتيقن هذه الحقيقة أن الله عالم الغيب وأنه لا أحد من الخلق يعلم الغيب سوى الله تبارك وتعالى فهو كافر قطعا، سواء جاء إلى الكهنة أو لم يأتي إليهم.
وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله.
يعني أنه من أحاديث الوعيد فيمر على ظاهره دون التعرض له، هذا معنى القول الأخير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث ثابت صحيح، ولاحظ أنه ذكر الساحر والكاهن، وبالتالي تعرف أن ذكر الكهانة بعد السحر أنه أمر مناسب، لأن هذه أمور متقاربة وأحكام أصحابها متقاربة.
وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر.
يعني إذا كان من يأتي إليهما فهو كافر لهذه العلة، فكيف بهما؟
والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا حديث حسن الإسناد، وقد سبق في شرح صحيح مسلم الكلام على مثل هذا المعنى حينما يقول: ليس منا من فعل كذا. فأحيانا يكون المراد به أنه نقص من إيمانه الواجب الذي يستحق عليه العقوبة. وذكرت لكم هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من عملوا عملا واشترك معهم غيرهم إلا أنهم قاموا به على الوجه الكامل المطلوب، أنهم لهم أن يقولوا: فلان ليس منا وفلان ليس معنا ممن قصر في هذا العمل وأخل به. نعم، وبالتالي لا يلزم من هذه الكلمة ليس منا من فعل كذا، لا يلزم منها أن يكون كافرا. نعم، ليس منا من تطير أو تطير له. نعم، يأتي شرحه هنا.
ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال الشارح: قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر.
نعم،
وتقدم أن الكهانة والسحر كفر.
نعم،
قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا.
نعم،
معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه.
نعم، في قوله هنا: ليس منا من تطير أو تطير له، نعم، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، مع أن بعض هذه الأشياء قد لا يوصله إلى الكفر المخرج من الملة كما سبق في السحر. نعم، إذا كان ذلك عن طريق بعض العقاقير، على قول بعض أهل العلم أن ذلك لا يكون كفرا مخرجا من الملة ولكنه من الكبائر. فالحاصل أن هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا يجيب عن إشكال لطالما سأل عنه الناس، إذا كان حكم الساحر ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، فهؤلاء الذين يذهبون إلى السحرة ليوقعوا سحرا على أيديهم، فما حكمهم؟ ما حكم هؤلاء الناس؟ هم لم يسحروا ولا يعرفون السحر، بعض العامة الذين يذهبون إلى الساحر ليوقعوا سحرا، امرأة تذهب إلى الساحر لتجعل زوج ابنتها يحبها أو ما شابه ذلك، فهذا فيه هذا الوعيد، أو سحر أو سحر له فقد كفر بما أنزل على محمد، قد لا يعرف السحر لكنه يطلب من الساحر أن يوقع له سحرا، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم، على كل حال بعضهم يقول هو من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول ونحو ذلك. فالحاصل أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الأفعال ويتكلفون علم الغيب كلهم يقال لهم كهنة، ويقال لهم عرافين. فالحاصل أنهم يشتركون في هذا الوصف، والله أعلم.
قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها،
يعني بمقدمات يستدل بها على ذلك، كأنه جعله في دائرة أضيق وأخص، فيكون العراف بهذا الاعتبار هو الذي يأتيه الناس ليتعرفوا عن طريقه على بعض ما يقع لهم أو بعض ما يحتاجون إليه من معرفة السارق أو السلعة المسروقة أو الشيء المفقود أو نحو ذلك، كأنه في هذه الدائرة. وعلى كل حال العراف يشمل هذا ويشمل معنى أوسع منه.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازل الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف.
كل هؤلاء اللي يسمونه يقرأ الفنجان، واللي يقرأ الكف، واللي يدعي قراءة أشياء أخرى، كل هؤلاء من العرافين. نعم، وإن كان الكاهن أكثر ما يطلق على هؤلاء الذين يأتيهم الشياطين ويلقون إليهم الكلمة فيكذبون معها ذلك الكذب الكثير. وعلى كل حال الكهانة أنواع منوعة، منها ما يكون بهذه الطريقة وهذا هو المشهور، ومنها ما يكون بغير ذلك. نعم، كأن يكون له رأي من الجن فيخبره عن بعض الأمور التي تقع وتغيب عن الإنسان لضعف إدراكه ولغيابه عنها، لكنها واقعة في مكان آخر فيشاهدها الجني أو عن طريق أصحابه أو ما شابه ذلك، فيخبره يقول وقع في المكان الفلاني كذا، أو المحل الشيء المسروق في المكان الفلاني أو نحو ذلك، فهذا في الواقع ضربه من الكهانة. نعم، وليس عن طريق استراق السمع، فالغالب أنه عن طريق استراق السمع، ولكن بعضه بهذه الطريقة يأتيه بهذه الأشياء، يأتيه بها هذا الجني أو هذا الشيطان. نعم، وبعضه بغير ذلك، الكهانة هذه بعضها بغير ذلك مما يتكلف الإنسان فيه علم الغيب. نعم، ولكن بعضه قد لا يصل بصاحبه إلى الكفر. نعم، قد لا يصل بصاحبه إلى الكفر. فالذي مثلا يعتبر الشيء الذي وقع ويستنتج منه شيئا حال الشيء قبله مثلا، أو شيئا وقع قبله لنوع من الارتباط خفي، أو أنه يمكن أن يدركه من كان قوي النظر، فإن هذا قد يدخل في هذا الكيان، وإن لم يأتي بهذه الأشياء عن طريق الجن. وعلى كل حال يبقى نوع صحيح مما يدخل في التنبؤ بالغيب النسبي، الغيب النسبي، كمعرفة مثلا بعض الأمور الغائبة المتعلقة بهذا الإنسان، المتعلقة بحاله وصفته مثلا. نعم، أو بعض الأمور الغائبة أن يعرفها ويعتبرها بأمور واقعة، وهذا عن طريق الفراسة، التفرس، فيتفرس هذا الإنسان في وجه هذا الإنسان، فيعرف من خلال ذلك حال هذا العبد مثلا، وهذا له أمثلة كثيرة. ولربما تفرس في بعض الأمور، نعم، وغلب على ظنه ما سيقع، ما يقول إليه حال هذا الإنسان أو حال هذه الطائفة أو نحو ذلك من خلال فراسة. وابن القيم رحمه الله ذكر أمثلة على ذلك في مدارج السالكين في منزلة الفراسة، وذكر أشياء كثيرة عن شيخ الإسلام غريبة عجيبة، وكذلك في كتابه الطرق الحكمية. وعلى كل حال هي أمر، هي في الواقع بصر القلب، هذه بصر في قلب المؤمن، نعم، يقوى بقوة إيمانه ويضعف بضعف إيمانه، والناس يتفاوتون في هذا. فإذا قلت تقوى الإنسان وضعف إيمانه ضعفت فراسته، وإذا قويت تقواه قويت فراسته. والله عز وجل يقول لآيات للمتوسمين، ويقول يعرفهم الجاهل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، تعرفهم بسيماهم، يعني يعرفهم متفرس فيهم، يعرف أنهم فقراء بما يظهر على وجوههم من علامات تدل على ذلك، مع أنهم لا يسألون. فهذه الفراسة لا إشكال فيها، وهي منقبة للمؤمن، وليست من هذا التكلف للغيب المذموم.
نعم، وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيرهم من العلماء، وحكي ذلك عن العرب.
على كل حال المنجم أخص من هؤلاء، التنجيم هو ادعاء للغيب لا شك، ولكنه أخص من مطلق العراف والكاهن، إذ إن المنجم يختص عمله في دائرة معينة، وهي التعرف على الأحوال الأرضية عن طريق أو بطريق النجوم أو بالنظر إلى الأحوال الفلكية، فهو يربط بين هذا وهذا. أما العراف فقد يكون ذلك عن طريق الخط في الرمل، نعم، أو عن طريق الجن أو نحو ذلك.
وعند آخرين هو من جنس الكاهن، وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعدات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو بالشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض.
طيب، يقول: وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون إيش؟ بالكشف. يعني هذا مذموم ولا غير مذموم؟ لا، هذا غير مذموم. هذا الكشف يعني الكرامة، لأن هذا الكشف، نعم، منه ما يكون في الأمور العلمية، فيفتح على هذا الإنسان من ألوان العلم ما لا يفتح على غيره. واضح؟ يفتح الله عز وجل عليه من ألوان العلم ما لا يفتح لغيره، نعم. وقد يكون في غير ذلك. ومن أمثلته في باب الكشف، هذا الكشف السني وليس الكشف الصوفي، القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه لما قال: يا سارية الجبل، فسمع أو كشف له عن حالهم مع بعد المكان، نعم، وهم سمعوا كلامه، فسماعهم لكلام عمر من باب الكشف. ومعرفة عمر بحالهم، اطلع الله عز وجل عمر على حال هذا الجيش الذي كان في مأزق، نعم، هذا من باب الكشف. فإطلاع الله عز وجل عبده على بعض الأمور الغائبة عنه يعد هذا من باب الكشف لهذا الإنسان. وله أمثلة أخرى على كل حال. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لما استدعوه إلى مصر، وأرجف الناس وأشاعوا إشاعات أن القدور قد أوقدت من أجل أن يضعوا شيخ الإسلام فيها، فخرج إليه أصحابه يودعونه ويبكون، ويذكرون تخوفهم عليه، فقال: لا يكون شيء من ذلك، إنما هو حبس ويطول. وهذا اللي حصل بالفعل، ما وضعوه في القدور وإنما حبسوه حبسا طويلا. من أين عرف شيخ الإسلام هذا الكلام؟ فهذا كله من باب الكشف، أطلعه الله عز وجل على ذلك. والله أعلم. نعم. لا 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 لا.
إصابة
كيف؟ إصابة المخبر
منه
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين. هذه الإصابة إما أن تكون بطريق صحيح كالكشف، وإما أن تكون بطريق الشياطين، عن طريق أخذ ذلك عن الشياطين. هذه الإصابة التي تقع على يده، على يد هذا الإنسان، إما أن يكون ذلك كشفا، وإما أن يكون بطريق آخر. نعم صلى. ها كيف؟ لا شك لا شك لا شك، هي من العبارات التي كثر تداولها عند الصوفية. اي نعم، فهي المقصود هنا الكرامة، لكن ترى لا يقولون كشف وما كشف، هم يقولون كرامة. الصوفية فيما يظهر على أيديهم يقولون هي كرامات، هو اصطلاح قديم، فلان من أهل الكشف، فلان من أهل الخطوة. نعم تفضل.
ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لها علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدهم بما
صدقهم
فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجزيه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسباب محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب. وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور.
نعم، هذا من الفروقات بين الأولياء وبين هؤلاء. وعلى كل حال ذكرت لكم بالأمس ضابطين تفرق بهما بين حال هؤلاء الأولياء وبين حال أصحاب الخوارق من السحرة والعرافين وما أشبه ذلك.
وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي عدونه، وكان تميم الدار رضي الله عنه يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص بهم من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذا ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح.
قال الشارح رحمه الله هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف.
على كل حال هذا الأثر نعم هو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، أما الذي عند الطبراني فهو الذي بعده، فلعل المصنف رحمه الله، لعل المؤلف، لعل الشارح يقصد ذلك، يقصد ما بعده اللي قال فيه ولفظه هذا هو الظاهر. رب معلم
ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة.
نعم هذا اللي عند الطبراني، وهذا الحكم عليه بالوضع أقرب، ليس مجرد الحكم بالضعف، نعم، بل حاله أقل من ذلك. وأما الأول فهو صحيح. نعم تمام.
ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبا جاد ليس له عند الله خلاق. نعم. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهو الذي فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.
يعني هذا أبي جاد، أبي جاد يعني أبجد هوز، حطي كلما وما شبه ذلك، فهذه تعلمها من أجل معرفة الحروف ليعرف الإنسان القراءة والكتابة، هذا لا أشكال فيه قطعا. وقد تتعلم لمعرفة حساب الجمل. حساب الجمل هذا علم أصله من علوم اليهود في اليمن، لم يكن من علوم المسلمين وانتقل إلى المسلمين، فتجدون أنه يفسر به أحيانا الحروف المقطعة، وهذا خطأ في أوائل السور ألف لام ميم. فكل حرف من حروف الهجاء له رقم، له رقم، فعندنا آحاد وعشرات ومئات، حروف الهجائية ثلاث أقسام وهي مرتبة هذا الترتيب، أبجد هوز حطي كلما صعفص وانت ماشي. فتعد من واحد إلى تسعة بهذا الترتيب، أبي جاد، نعم، من واحد إلى تسعة، هذه كل واحد له رقم بهذا الترتيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعم، فإلى أن تصل إلى التسعة. ما بعدها تبدأ تعد بالعشرات اللي هي عشرة عشرين ثلاثين أربعين بنفس الترتيب، يعني ما بعدها بنفس التسلسل حتى تصل إلى التسعين، وبعدين تبدأ تعد بالمئات، مئة مئتين ثلاثمية أربعمية، وانت ماشي إلى الألف. لاحظتم؟ فكل حرف يعني رقما من الأرقام. فهؤلاء اللي تكلفوا تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور بهذه الطريقة استنتجوا منها أشياء من عمر الأمة وما شابه ذلك، وهذا كله باطل. لكن لو أن الإنسان عرف قيمة هذه الحروف العددية ثم بعد ذلك صار يتعاطاها في التعبير بها عن الأرقام، كأن تذكر مثلا عمرك الآن كم عمرك، فتذكر حرفين لتقول بأن عمرك مثلا عشرين سنة بالحرفين بالحروف، أو تذكر العام الذي ولدت فيه تقول ولدت لكذا وكذا وكذا حروف، هذه الحروف تدل على الأرقام، وهذا موجود مستعمل عند بعض أهل العلم. نعم تذكرون في دراسة نظم الورقات ولا لا، نظم الورقات في آخره أشياء، في آخره بيت من هذا، نعم، وموجود في عدد من المنظومات. العلماء يذكر في آخرها التاريخ اللي نظمها فيه، أو يذكر عمره يوم ينظمها عن طريق الحروف. فاللي ما عنده خلفية يقرأها يقول إيش الرموز هذه، جي ولا نعم وما شابه ذلك. فالواقع أن الجيم لها معنى، لها رقم، والياء لها رقم. هذا يسمونه حساب الجمل، حساب الجمل. هذا لا أيضا ليس بمحرم، واضح. وطبعا بعضهم يحسب القيمة العددية للحروف بغير الطريقة التي ذكرتكم إياها قبل قليل، فينتبه لهذا. وأما المحرم نعم فهو شيء آخر. هذه الحروف أبيجاد تجدون أحيانا في السحر تكتب بطريقة معينة في الزوايا، ويكتب بينها آيات مثلا أو لا يكتب. فهذه الحروف يعتبرونها، يعتبرون بها بطريقة معينة مع الأبراج مثلا، مع النجوم، فيكون ذلك عن طريق، يكون ذلك لربما من أنواع، من أنواع السحر، ولا شك أنه من أنواع، من أنواع الكهانة. فهذه الحروف يستعملونها بهذه الطريقة ليستدلوا بها على بعض الأمور الغيبية، يستدلوا بهذا العمل، أو ليوقعوا بعض سحرهم الذي عن طريق، الذي عن طريق النجوم. فهذا هو المقصود بأبيجاد الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما ما قال، واضح.
قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أنها لها تأثير كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارف، من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذا الباب اللي بعده قصير، تبغون نقول به ولا نخليه؟ ها تبغون نقراه بسرعة نشرح؟ تفضل.
معنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. قال الشارح بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعدات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال.
نعم، على كل حال هذا الباب النشرة هي علاج السحر، نعم، إما بالسحر وإما بغيره. فرفع السحر وإزالته نعم يقال لذلك نشرة، بغض النظر عن الطريقة، يعني سواء كان ذلك عن طريق الرقية أو عن طريق حل السحر بالوقوف عليه، أو عن طريق حله بمعرفته أو عن طريق حله بعلاجات معينة، أو عن طريق السحر، كل ذلك يقال فيه نشرة. باب ما جاء في النشرة، ما قال حرام ولا، لأنه يختلف الحكم فيها بحسب حالها. نعم، فذكره هنا بعد السحر والكهانة مناسب، لأن السحر نعم إزالته ودفعه ذلك كله يقال له، رفعه إذا وقع يقال له نشرة.
قال الحسن النشرة من السحر.
طبعا النشرة هنا المقصود بها حل السحر بالسحر، اللي هي قال فيها الحسن النشرة من السحر.
وقد نشرته عنه تنشيرا،
يعني أنه رفع عنه السحر أو فرقه عنه وأزال أثره.
ومنه الحديث فلعل طبا أصابه.
طبا لعل، هو مشكلها بالفتحة وأظنها بالضمة. نعم. لعل طبا أصابه. أحد عندكم مشكلة غير الفتحة؟ ها؟ بالفتحة. ماشي الحال. من يراجعها؟ ها؟ من يراجعها؟
راجعها. ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
يعني المقصود النشرة إزالة، هنا رفع السحر بالسحر، من عمل الشيطان، وليس كل نشرة. وهذا حديث صحيح ثابت.
رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، ابن مسعود يكره هذا كله. على كل حال، هذه النشرة علاج السحر تارة يكون عن طريق السحر، وهذا حرام لا يجوز، وهذا الذي قال فيه ابن الجوزي بأنه غالبا لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر. وأما ما ورد عن ابن سيرين، نعم، فبعضهم حمله على معنى آخر، أن المقصود النشرة المباحة أو الشرعية بالرقى، أن ذلك لا بأس به، وأن المقصود به الإصلاح، مع أن ظاهره كما في بعض ألفاظه قد لا يدل على ذلك، فكأنه يرى جواز حل السحر بالسحر. وبعض أهل العلم، وهو معروف على الحنابلة، أنهم يجيزونه في حال الضرورة، يجيزون حل السحر بالسحر، وهذا غير صحيح، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا طلب إيقاع السحر منهم. والحديث الوعيد السابق لم يفرق أن ذلك برفع سحر ولا بغيره، أو سحر أو سحر أو سحر له. نعم، فهذه محرمة. وأما النشرة المباحة فتكون عن طريق الرقية الشرعية، وهذا السحر قد يحل بطرق أخرى، نعم، لا يعرف حقيقتها، مثلا الذي يربط عن امرأته يأتي بسبع ورقات سدر ثم تدق بين حجرين ثم توضع في ماء ويقرأ فيه مثل المعوذتين آية الكرسي وما شبه ذلك، تقرأ في بعض الآيات والسور، ثم يصب عليه يغتسل به ويشرب منه 3 مرات. فمثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في التجربة قد يفيد ويؤثر بإذن الله عز وجل. فمثل هذا ما حكمه؟ دلت التجربة عليه، لكن كنهه ووجه تأثيره غير معلوم، غير معقول لنا من الناحية الطبية. فمثل هذا لو أن الإنسان فعله، نعم، لا يقال إنه فعل شيئا مما ورد فيه الوعيد، وأن ذلك من السحر مثلا، لا، لكن هذه الأمور أمور غير مدركة، وهي متفاوتة في الغموض، بعضها أغمض من بعض. يعني مثلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي في طرق علاج السحر، أن يذهب يأخذ فأس ويضعه في صرة من الحطب في داخلها، ثم يحرق هذا الفأس في هذا الحطب، ثم إذا حمي استخرجه فبال عليه وهو حامي، فإن ذلك ينحل عنه السحر. هذه من جاءت وكيف عرفت؟ ما أظن عرفت إلا عن طريق الشياطين. وليس كل ما عرف عن طريق الشياطين حرام، نعم، لكنها طريقة غريبة وغير معقولة ولا مدركة. وكذلك أيضا ما يذكرون أنه يذهب إلى الوادي في فصل الربيع ويأخذ من يمينه ويساره من الأزهار ثم يضعها في ماء ويغليها على النار قليلا ثم بعد ذلك يغتسل بها وأن ذلك ينحل عنه السحر، نقلها ابن القيم أيضا عن بعضهم. وكذلك أنه يخرج فيأخذ عما في يمينه ويساره من شجر العضات، شجر الشوك إلى آخر ما يذكرون. فهذه الأمور التي يقولون إنه ينحل بها السحر أمور غير مدركة حقائقها ووجوه تأثيرها، فالله تعالى أعلم، فالله تعالى أعلم بها. وعلى كل حال بعض هذه الأشياء قد تدل التجربة على أن له أثرا وأنه يفيد. فعلى كل حال أيضا قراءة بعض الآيات، وهذا أسهلها، قراءة بعض الآيات مثل القواقل الأربع، المعوذات، الفاتحة، آية الكرسي، آخر آية من البقرة، الآيات التي في تتعلق بالسحر مثل في سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة أظن الدخان. نعم، فبعض الآيات مثل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق إلى آخره. فقراءة هذه الآيات على المسحور أو قراءتها في الماء ثم يشرب هذا الماء أو يغتسل فيه، لا شك أن هذه الأمور لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن يبقى أن التجربة أن الرقى من باب الطب، فينبغي أن يحتاط في ذلك بحيث لا يستدرج الشيطان الناس فيوقعهم في أمور لا تحمل عقباها. لكن التجربة تدل على أن قراءة بعض الآيات المناسبة للحال التي رقي من أجلها أن ذلك يؤثر بإذن الله عز وجل تأثيرا أبلغ. فمثلا الذي يصيب بالعين إذا قرئ عليه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكون هذا من أشد التأثير في الرقية. وهكذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في قراءة بعض الآيات بحسب الحال، يعني الذي يشعر بالخوف أو يشعر بالاضطراب أو يشعر بالقلق يقرأ بعض الآيات المعينة مناسبة لهذا اللي يسميها آيات السكينة، هكذا يقول عنها ابن القيم رحمه الله، وهي الآيات التي ورد فيها السكينة، لفظ السكينة. نعم، وما شابهها في المعنى، فإذا قرأها هدأ ما به من الروع، عندك خايف تبغى تدخل مقابلة، خايف منها أو خايف من الاختبار أو غير ذلك أو خايف من عدو، فتقرأ هذه الآيات وتهدأ، يقول هذا مجرب وجربناه إلى آخره. فعلى كل حال بالنسبة للرقية المشاهد أن هذا الإنسان المصروع مثلا اللي فيه جني قد تقرأ عليه وهو صامت، لكن أحيانا اقرأ مثلا والصافات صفا، فإذا وصلت عند ويقذفون من كل جانب صرخ وصاح ولم يحتمل أبدا سماع هذا. نعم، ونادى على نفسه بالويل والثبور ويريد الخروج بأي طريقة. نعم، وهكذا رأيت بعضهم يسمع آيات من المسجل من سورة النور، فلما وصل القارئ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، صاح وقال إنه سيخرج وهو ما رقي، مجرد هو مسجع شبه مغمى عليه هذا الإنسان المصروع، فسمع المسجل فقط يقرأ سورة النور، ولم تكن هذه السورة مختارة أصلا، لم تكن مقصودة، فلما بلغ القارئ هذه الآية فإذا به يصرخ الإنسان مغمى عليه ويتكلم على لسانه. فلا شك أن هذه الأشياء، وهناك طرق يتعاطاها بعض هؤلاء اللي يقون ويزعمون أنهم بها يعرفون السحر، فمن ذلك أنهم يقرؤون على الشخص ثم ينطق الجن الذي فيه فيسألونه، يقول وين السحر، فلان مش فيه، من سحره، طلعوا السحر، فيخبرونهم، وأحيانا لا يخبرونه إلا بكثرة القراءة فيتأذى ويتألم، يقول ما أستطيع، أنا مربوط بالسحر والسحر تجدونه في المكان الفلاني، حل السحر وأطلع. نعم، فهذه طريقة يفعلونها. وفي طرق أخرى أنه قد يصرع أثناء الرقية فيرى من يرى السحر، يرى مكان السحر أو يرى الساحر أو نحو ذلك، ويتعاطون طرق أخرى الله عز وجل أعلم بها. بعضهم يكون عنده جني كما يزعمون، متلبس به أصلا، متلبس بأحد عنده فيأتي به ويقول فلان وش فيه. نعم، هكذا يفعل بعضهم وليس لهم أن يفعلوا هذا. وبعضهم يكون عنده جني يزعم أنه عنده حوله قريب، يعني في المكان في المسجد ولا في كما يزعم بعضهم، فيناديه إذا جت حالة من الحالات يقول يا فلان، يزعم أن هذا مسلم، ثم لحظات ما تدري إلا يده اضطربت هكذا اليسرى، ثم بدأ يتحرك حركات آلية، هذا الراقي الآن يتحرك حركات آلية كأنه رجل آلي كما يقال، حركات غير طبيعية في مشيه في التفاته في حركاته، ويبدأ يخبر هذا مسحور قبل 10 سنوات في البلد الفلاني. نعم، وهكذا فيزعمونهم يعرفون بهذه الطريقة. وفي طرق أخرى يفعلها بعض الناس، بعض هؤلاء سمعت من بعضهم أنه يستخرج السحر بطريقة أخرى، يأتي إلى البيت اللي فيه المصاب ثم يبدأ يقرأ الآيات، آيات السحر وغيرها، ويدور في هذا الإنسان مصروع الآن، قرئ عليه وصرع، فيدور على البيت غرفة غرفة ويقرأ، فإذا زاد انزعاجه يجعل أحد بجانبه، فإذا زاد انزعاجه فمعنى ذلك أنه قرب عند المكان اللي فيه السحر، فيبدأ يقرأ بزاوية زاوية حتى يرى أين ينزعج أكثر حتى يصل إلى المكان اللي فيه السحر. طبعا معروف الشيء اللي وضع فيه السحر أنك لو جلست الآن، الإنسان هذا مصروع، لو أخذته وضربت به مثلا خاتم، مثلا مسحور في خاتم جيد، أو مسحور في أي شيء آخر، لو كان وضعته علقته بمروحة وجعلته يتأذى أشد الأذية هذا المسحور، ولو أنك وضعته في صندوق في علبة أو شيء ومشيت في السيارة في مكان مضطرب في مطبات، يتأذى هذا الإنسان المسحور أشد الأذية. نعم، وهكذا. فالحاصل أنك إذا قرأت هذه الآيات يقولون عند المكان حتى تصل إلى المكان يلاحظ هذا من اضطرابه وازدياد قلقه وألمه، فيعرف مكان، يعرفوا مكانه بهذه الطريقة. وبعضهم يستعمل طريقة ثانية، يجلس يدعو في مكان آخر أو قريبا من المريض، يدعو سرا وينظر إليه ويدعو ربه دعاء كثير أن الله يخرج عن هذا السحر ويطلعه على هذا السحر، ثم يبدأ يعدد اللهم إن كان في مدينة كذا فأطلعنا عليه، اللهم إن كان في مدينة كذا، اللهم، ثم ينظر حال المريض حال هذا المصروع، فيظهر أثر عليه من الانزعاج إذا ذكر المكان البلد اللي فيه السحر، إذا كان ما يدري بأي بلد، ثم بعد ذلك يحدد إن كان في المكان الفلاني في البيت في بيته، إن كان في الحجرة الفلانية حجرة الفلانية حجرة الفلانية، وينظر أثر هذا ويدعو سرا ما يسمع هذا المصروع، فيرى أثر ذلك عليه حتى يصل إلى المكان الذي يقول إن فيه السحر، يقول السحر في المكان الفلاني يخرجه، يبحثوا عنه، فيذهبون يبحثون عنه في المكان الذي حدد لهم ويجدونه. هكذا يفعل بعضهم، فالله أعلم بذلك كله. نعم، لكن هذه أبواب من الغيب ومن التعامل مع الشياطين، لا يؤمن على أصحابها أن تضلهم الشياطين، والله أعلم. يبدو أننا ما نستطيع، لكن يكفي هذا في النشرة ولا لا، ولا ما يكفي؟ صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه. السلام عليكم. في سؤال؟ نعم. انه ايش يحل السحر؟ ان كان يحله بالسحر فلا، لا يجوز، لا، لانه لا يفعل ذلك الا عن طريق الشياطين، فنفس الشيء.